بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب التشديد فيه، يعني في الربا، وتعظيم حرمته، وبيان أنه من الكبائر، وبيان أنه من أعظم الذنوب. قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه. قال: رواه الخمسة وصححه الترمذي. غير أن لفظ النسائي آكل الربا وموكله ومؤكله وشاهديه وكاتبه. إذا علموا ذلك ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة. قال: وعن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. قال: رواه أحمد. هذا الباب كنا بدأنا الحديث عنه في الدرس الماضي، وتكلمنا على حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وكون الربا يلعن بسببه الآخذ والمعطي والشاهد والكاتب دليل على عظمة حرمته، وأنه مما أجمعت الأمة على تحريمه، ومما تواترت النصوص على تحريمه، وقد جاء تحريمه حسب سنة التشريع التي سنها الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة إرفاقا بها. فالتحريم جاء على تدرج، فقد أخبر الله تعالى فيما أنزله من القرآن المكي أن الربا لا يربو عند الله. والعاقل الذي يستنبط ويتدبر القرآن يعلم أنه ممقوت مكروه، لأنه ما دام الله سبحانه وتعالى لا يربيه ولا يبارك فيه ولا يزيده ولا يثيب فاعله، فالأولى تركه. ثم إنه جل وعلا لما استقام الناس في المدينة نبههم إلى ضروب من الربا يفعلونها، وهذه تعتبر من أشد درجاته، فجاء النص بالنهي عنها: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. لأن التعامل بالربا يوصل إلى أن يأخذ الإنسان من قرضه الذي أقرض أو دينه الذي أسلف يأخذ أضعاف المال، وذلك من زيادة النسيئة. وهذا أمر مشاهد ملموس، والدول التي تتعامل بالربا كثيرا ما نسمع ما يسمونه بجدولة الديون. وإذا سألت عن أصل الدين ربما كان لا يساوي جزءا من ما ينتهي إليه الدين، ذلك أن الربا يضاعف الدين، وفي كل سنة يزيد الدين، ففي هذه الحال يزيد أصل الدين وتزيد أيضا أرباح الدين، حتى إن أرباح الدين تغلب على أصل المال، أصل رأس المال وأصل الدين الذي كان بداية هذه الآفة وبداية هذه المعصية. ولذلك الله سبحانه وتعالى لفت النظر إلى ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ثم إن الله سبحانه وتعالى بين أن الذين يأكلون الربا توعدهم يوم القيامة بأن يأتوا في صورة يعرفهم بها كل الناس نكالا لهم وزيادة في التشهير بهم. لذلك قال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، ففرق بينهما بين البيع والربا بأن الربا حلال أحله الله، بأن البيع حلال أحله الله، وأما الربا فإنه محرم حرمه الله جل وعلا. ثم إن الله سبحانه وتعالى أرشد المؤمنين خاصة الذين بدأوا حياتهم قبل الإسلام وصاروا كما يصير الناس وتعاملوا بالربا كيف يتخلصون من الربا، فأخبرهم جل وعلا بأن التخلص من الربا أمر سهل: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم نبههم إلى أن التخلص من الربا وأن التخلص من متعلقات الربا من أجل التطلع لما عند الله هو الخير وهو الفضل، وهو الذي ينبغي أن يلقى الإنسان ربه عليه. ولذلك قال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ويذكر علماء التفسير وعلماء القرآن أن هذه الآية هي آخر آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الإطلاق، نزلت قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم بثمان ليال، فكأن القرآن حارب الربا منذ بدايته، من بداية نزوله إلى أن انتهى نزوله. وكان آخر ما توعد به قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. كل هذا جاء في حق الربا، وأكدت السنة تحريم الربا، فقد سمعنا أن الله وأن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لعن آكل الربا ومؤكل الربا وكاتب الربا وشاهديه، كل ذلك ملعونون. ولهذا الذين يتعاملون بالربا وإن سموه بغير اسمه وإن أسسوا له المؤسسات العظيمة والمؤسسات الكبيرة والبنوك الدولية والبنوك المحلية، فإن هؤلاء كلهم يندرجون تحت قوله تعالى: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لذلك قال لعن الله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه. وفي رواية النسائي آكل الربا وموكله وشاهداه وكاتبه إذا ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا علموا. ومن هنا استنبط المؤلف أن من وقع في الربا عن جهالة فإنه خاصة فيما يتعلق بالكتابة والشهادة، فإن ذلك إن شاء الله لا يلحقه هذا الوعيد، لأن الوعيد إنما يصيب ويلحق من فعل ذلك متعمدا، من عمل ذلك عارفا، لأنه يستوجب هذا الوعيد. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يلعن فيما يرتكب فيه من كبائر، ولذلك اعتبر أكل الربا من الكبائر، بل عده صلى الله عليه وسلم من الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات، بل قال لهم ألا أدلكم على أكبر الكبائر؟ أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف. فأكل الربا متفق على أنه من الكبائر بل من أكبرها، أجارنا الله وإياكم الوقوع فيه، وجنبنا وإياكم الزلل، وأكرمنا بأن يلهمنا ويرزقنا رشدنا بحيث نتجنب الوقوع فيه. نعم. ما فهمت سؤالك. أيوة. لا، هذا كان قبل نزول آيات التحريم. أما من أكل الربا بعد نزول آيات التحريم فقد جاءت الآية تبين وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. تأكل أموال الناس وتقول هذا ربا ولا يجوز لي أن أدفعه، لا، ترد له ماله هذا. أما الآية الأولى فهي عامة في الذنب الذي وقع قبل أن يشرع الإسلام الأحكام. قال وعن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة رضي الله تعالى عنه قال. المراد بغسيل الملائكة هو حنظلة، وهذا الراوي ابنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية، يعني إثمها عند الله سبحانه وتعالى. وهذا القيد وهو قوله وهو يعلم له مفهومه. ولما كان أمر الربا معلوما من الدين بالضرورة ما أصبح الناس اليوم يجهلون، قد يجهلون بعض الصور، لكن عموم الربا أمره ظاهر بين. ولذلك يقول أهل العلم إن من استحل أكل الربا يكفر ويخرج عن الملة، لأنه فعل أمرا معلوما من الدين بالضرورة، ولأن النصوص الكثيرة جاءت تنبه وتحذر الناس من الوقوع في الربا. وقد تولت السنة النبوية بيان أمر الربا، وتولى الصحابة والتابعون والفقهاء أمر الربا وبينوا ما الحكم فيه. قال عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درهم ربا. والتعبير بالدرهم كناية عن تقليل الشيء، يعني مهما كان قليلا، ولا ينبغي لأحد أن يستخف أمر الربا، فإنه وإن كان قليل لكنه محرم. ولذلك قال اتقوا الله وذروا ما بقي، فيشمل الكثير والقليل. قال درهم ربا يأكله الرجل، والتعبير بيأكله لأن التعامل بالربا لا يلزم منه الأكل، لكن قلنا لما كان المقصد الأول من الاسترزاق والمقصد الأول من الرزق إنما هو الأكل جاء التعبير به. قال يأكله الرجل، والتعبير بقوله رجل هذا لا مفهوم له، فإنه لو كان المتعامل امرأة يشملها الحكم وتندرج تحت الحكم، وهكذا لو كان صغيرا فالحكم يشمل الصغير والكبير والذكر والأنثى. فهذه القيود أو هذه الأوصاف لا مفهوم لها. قوله وهو يعلم أي أنه محرم، فإن هذا الذي يفعله أشد يعني إثما عند الله من أن يزاني الرجل هذا العدد 36 مرة. وهل هذا القيء العدد له مفهوم، أو أن المراد به أنه أنه يأثم إثما عظيما الذي يظهر والله أعلم أن العدد لا مفهوم له، وأن من فعل هذا الأمر متعمدا ارتكب إثما عظيما شأنه من أكثر من الوقوع في الزنا وأصبح الزنا شأنه وديدنه وأصبح معروفا به ينتهك به حرمات الناس وينتهك به أعراض الناس وينتهك به ما لا يحل له من ما حرم الله سبحانه وتعالى. وكأنه عندما ذكر هذا العدد فيه إحساس وإشعار بأنه موغل في الإثم، وأن الإثم الذي يقع فيه قد يعني يصل إلى درجة لا ينظر إلى المغفرة له فيها إلا أن يتوب توبة نصوحة، فإنه إذا تاب إلى الله توبة نصوحة يقبل الله توبته، كما قال سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ما يدل، لأنه يسمى عددا، والقاعدة أن العدد لا مفهوم له. نعم، لأنه لو وصف بأنه 36 أو بزنية واحدة أو بخمسة أو بسبعة فالمبالغة ظاهرة في الحكم. نعم، حتى ولي الأمر لا يجوز له أن يودع الأموال في الربويات، لأن هذا الله سبحانه وتعالى أوصاه وجعله وصيا ووليا وكافلا لليتيم، فلا ينبغي له أن يزلق باليتيم إلى مثل هذه المهاوي. نعم، وطلب أن تشغل أموال الأطفال الأيتام حتى لا تأكلها الصدقة، لكن لا ينبغي أن تودع في المحرمات. فكما أنه لا يجوز له أن يشغل الأموال في المحرمات كبيع الخمور وغيرها، كذلك لا يجوز له أن يودعها في أماكن الربا. ومصارف أو أماكن تنمية الأموال كثيرة، والله سبحانه وتعالى لم يجعلها في الربا. ونحن قلنا إن الكبير والصغير، لأن الوصف جاء بقوله رجل، فقد يظن بعض الناس أن له مفهوم، وأنه إذا كان آكل الربا غير رجل فلا بأس، لذلك ألغينا مفهوم هذا الوصف. نعم، الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا سواء كان كثيرا أو قليلا. المؤمن حريص على نفسه، وإن يقول أنا مضطر هو في الحقيقة ليس مضطرا، وإنما هذا من تسويق الشيطان ومن خذلان الشيطان له، حيث يهمه أن ماله لا بد وأن يتعامل فيه بالربا، بل إننا نجد اليوم بعض الناس يشغل ماله ويذهب به إلى أماكن الربا، ثم يدعي أنه يصلح بهذا المال وينفقه ويأخذ الفوائد وينفقها في سبيل الله، هذا كله من تسويق الشيطان. وإلا فالله تعالى يقول: فإن لم تأذنوا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ويكفينا في ذلك واعظة، ومهما ذكرنا من مبرر لا يكفي. لكن العلماء يقولون لو أن إنسان، يعني خصوصا في بعض الأماكن، ترك مالا وهذا المال أجري عليه أو أضيف عليه الفوائد الربوية، أو أنه شغل بغير إذنه وبغير موافقته وحصل له فوائد، هنا جاء اختلاف نظر الفقهاء، فمن غلب جانب التورع قال لا ينبغي له أن يأخذه، لأن الله تعالى يقول: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. لكن لما ترتب على تركه بعض الأمور التي هي أصعب، حيث تعمد أو يتعمد هؤلاء الذين يخرجون الربا ويستخدمون الأموال ليرابوا بها ثم يدفعون الربا والفوائد لأصحابها، وإذا ما أخذوها قالوا: نحن نحيلها إلى جهات أخرى تصرفها، ومما يحيلونها إليه مجلس الكنائس العالمي لينفقها على التنصير ولينفقها. لا شك إن المال خبيث، ولو أن الإنسان تورع وتركه فالله سبحانه وتعالى يكفيه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ويقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إلا أن بعض الفقهاء لما لاحظ أنه قد يترتب على تركه مفسدة أعظم قال: يأخذه ويتولى إنفاقه ولا يتركه لهم حتى لا يساءل عن هذا المال بأكثر من مرة. فالمرة الأولى يساءل عنه في وضعه في أماكن الربا، والمرة الثانية يساءل عنه في أن ماله استخدم لمحاربة الله ورسوله. ولعل هذا الذي توجه إليه أصحاب البنوك هو مما كشفه لنا الله سبحانه وتعالى فيما قال من أن الذين يتعاملون بالربا يحاربون الله ورسوله. ولذلك قال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ومن الحرب الذي ظهر لنا أن أموالهم تسخر لتنصير الناس ولمعاداة الإسلام، فلينظر المرء المسلم ما آثار الربا عليه، وما نتائج أكل الربا، وما نتائج استثمار المال في الربا. كل ذلك بلايا تنصب عليه، ولهذا يأتي يوم القيامة كما قال جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، من هول ما سيرى من نتائج الربا الذي تعامل به في هذه الدنيا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم ويعفو عنا وعنكم. نعم. أي شيء يصرفه الخبيثون للخبيثات، هذا مال خبيث، لكن يقول العلماء ما دام تورط فيه يصرفه في غير مجال العبادات، لا يبني به مسجد ولا ينفقه على أفراد المؤمنين، وما يفعله بعض الناس من أنه يأخذ مال الربا ويعطيه للفقراء والمساكين، هذا في الحقيقة فيه إثم، لأنه مال خبيث والله لا يقبله. لكن قالوا يصرفه في وجوه مباحات كإصلاح الطرقات، يعني المنافع العامة التي يستفيد منها الناس عموما والتي لا يظهر فيها أثر التعبد، لكن ما ينبغي أن يصرفها في وجوه البر والخير. نعم، ما فيش خلاف بين الفقهاء في هذا، وما ينقل في هذا قول ضعيف لا يلتفت إليه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فعلق الإيمان على هذه الأفعال. إن كنت تريد أن توصف بأنك مؤمن اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. وأما من يقول إنه يجوز لنا أن نتعامل بالربا في دور الكفر لأنها دور لا حرمة لها، الجواب إن هذا من تسويل الشيطان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش في المدينة، وكان في المدينة يهود، وكانوا يتعاملون بالربا، ومع ذلك ما تعامل معهم بالربا، ما قال أنا أخذ مالهم لأن هؤلاء يهود ولأن هؤلاء أموالهم مباحة، لا، لأن التعامل المؤمن عندما يتعامل في هذا إنما يعامل ربه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على أحاديث هذا الباب، قال حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أخرجه أيضا ابن حبان، هو ذكر أنه أخرجه الخمسة، وقد عرفنا أن الخمسة أحمد وأبا داود، وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. قال وأخرجه أيضا ابن حبان، يعني في كتابه الصحيح، والحاكم في كتابه المستدرك على الصحيحين، قال وصححاه. قال وأخرجه مسلم من حديث جابر، يعني ابن عبد الله، فيكون شاهدا لحديث ابن مسعود بلفظ إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن آكل الربا وموكله، وشاهديه هم سواء يعني في اللعن، لأنهم تعاونوا على الإثم والعدوان، والله سبحانه وتعالى نهانا عن أن نتعاون على الإثم والعدوان. قال وفي الباب عن علي رضي الله تعالى عنه عند النسائي، أي شاهد لحديث ابن مسعود، وعن أبي جحيفة أيضا رضي الله تعالى عنه له حديث شاهد تقدم في أول البيع. قال وحديث عبد الله بن حنظلة عندكم إيش؟ وحديث عبد الله بن حنظلة وأخرجه بزيادة الواو، هكذا في كل النسخ. حديث عبد الله بن حنظلة قال أخرجه أحمد، يقول وأخرجه أيضا الطبراني في الأوسط والكبير، الطبراني في كتابيه الكبير يعني المعجم الكبير والمعجم الأوسط. نعم نعم، ما تعرف معناه؟ هذا الرجل الذي غسلته الملائكة في يوم أحد ما كان هذا الرجل كان كافرا، ولما وقعت موقعة أحد ألهمه الله تعالى الإسلام، وكان حديث عهد بزواج، وبعد أن أجنب وتنبه وعلم بأن الناس خرجوا إلى الجهاد، فبادر رضي الله تعالى عنه بعد أن أسلم ونطق بالشهادتين وذهب وقاتل إلى أن قتل. فلما قتل مات حديث عهد بإسلام، ومات وهو جنب. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم من أمره عجبا، ذلك أن الملائكة تتسابق إلى نقله وحمله وغسله، يعني نزلت من أجل أن تشيعه ومن أجل أن تتولى أمره. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الرجل أسلم وجاهد ومات وقتل، وأنه كان جنبا، ولذلك الملائكة جاءت لتغسله من جنابته. ونحن نعلم أن الشهيد في المعركة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وإنما يدفن في ثيابه التي استشهد فيها. لكن لما كان له حال خاصة الله سبحانه وتعالى أرسل إليه الملائكة تنقيه من جنابة الدنيا. وقد كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كثيرا ما يسأل الصحابة، يقول لهم من هو الرجل الذي يعني دخل الجنة وغسلته الملائكة ولم يسجد لله سجدة، فيريد به حنظلة الغسيل. هذا ما جاء في أمر تلقيبه ووصفه بأنه غسيل الملائكة، وهو أمر أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من الأمور الغيبية التي لم يطلع عليها أحد. قال: وأخرجه أيضا الطبراني في الأوسط والكبير. قال في مجمع الزوائد، والقائل هنا هو الإمام نور الدين الهيثمي صاحب كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، هذا الكتاب جمع فيه زوائد كتب وغالبها من المسانيد والمعاجم على الكتب الستة، منها مسند أحمد ومسند الشافعي وموطأ مالك والمعاجم الثلاثة وغيرها، مثل مسند البزار وغيرها مما زادت فيه الأحاديث على الكتب الستة، جمعها في كتاب. وكان قبل ذلك اشتغل رحمه الله بجمع أو بإفراد زوائد كل كتاب، مثل مسند أبي يعلى ومسند الحارث وغيرها، ثم جمعها كلها في كتاب واحد سماه بمجمع الزوائد. استدراكاته هو لا من باب الإضافات، أن الشوكاني من منهجه أنه يضيف على ما ذكره المؤلف، يعني ما ذكره صاحب المنتقى المجد بن تيمية، يشير إلى الأحاديث التي لم يشر إليها، وهو يسلك في هذا العمل مسلك الإمام الترمذي رحمه الله، حيث يورد أحاديث ثم يقول وفي الباب عن فلان وفلان وفلان. قال في مجمع الزوائد: ورجال أحمد رجال الصحيح، يعني هذا لأن الحديث هنا روية من مسند أحمد، ويشهد له حديث البراء يعني ابن عازب رضي الله تعالى عنه عند ابن جرير، وابن جرير يعني الطبري في كتابه التفسير بلفظ الربا 62 بابا، أدناها مثل إتيان الرجل أمه، فهو من أعظم الكبائر، ومن الكبائر التي تلفظها والتي تمقتها النفس ويمقتها الهوى قبل أن يمقتها التشريع والتعبد. وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم، يعني خدشه وتناوله، فهذا مما يدل على عظم هذه الآثام، عظم الربا وعظم ما شبه بربه. قال: وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يعني وفي الباب، ويشهد لهذا الحديث حديث عبد الله بن حنظلة، يشهد له حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند البيهقي بلفظ الربا 70 بابا، أدناها الذي يقع على أمه. قال: وأخرج ابن جرير عنه، يعني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، نحو هذا الحديث. وكذلك أخرج عنه، يعني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، نحوه ابن أبي الدنيا. وابن أبي الدنيا له كتب كثيرة، كل هذه حديث تشهد لحديث عبد الله بن حنظلة. قال: وحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عند الحاكم، أي ويشهد لهذا أيضا حديث عبد الله بن مسعود عند الحاكم، يعني في كتابه المستدرك على الصحيحين، وصححه بلفظ الربا 73 بابا. وهذا الذي يجعلنا نرجح أن العدد لا مفهوم له، 73 الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم، فمن بلغه هذا الوعيد وهذا التنفير أيقدم على أكل الربا؟ نسأل الله العافية. قال: قوله آكل الربا، قال بمد الهمزة آكل، نعم، مثل أيسرها الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، أفضل. قال: الربا آكل الربا بمد الهمزة ومؤكله بسكون الهمزة بعد الميم، آكل ومؤكل بسكون الهمزة بعد الميم، ويجوز إبدالها واو موكل على سبيل التسهيل، أي ولعن مطعمه غيره، يعني من يطعم الربا غيره. قال: وسمي آخذ الربا، وسمي آخذ المال آكلا ودافعه مؤكلا، لأن المقصود منه الأكل وهو أعظم منافعه، ولذلك قلنا إنه خرج مخرج. فلو أن إنسانا عقد صفقات ليجمع أموالا من الربا لا ليأكلها، وإنما ليقيم بها مشروع أو يقيم بها تجارة لا يأكل منها، هل يجوز له فعل ذلك؟ الجواب لا، إذا كان، لأن الأصل في أن الإنسان عندما يزاول عملا إنما يقصد به أن يقيم به أوداه وأن يأكل منه، ولذلك خرج التعبير بالأكل مخرج الغالب، فإن صرف المال في غير الأكل لا يجوز. نعم، ها؟ ما فهمت السؤال. ايش الحرام لا يتعلق بثنين؟ نعم، لا يتعلق بذمتين، لا يتعلق، ولكن هذا النص ف فقاعدتك التي تقول منقوضة بهذا النص، تعلق بذمتين هنا بالآكل وبالموكل، بل تعلق بأكثر. فإذا كانت هذه قاعدة منطقية فهي منقوضة بالنص. نعم. ايش؟ ما فهمت سؤالك. يشتغل في خزينة، ايش هو يأخذ منها؟ ما يجوز هذا، لأنه استخدم مال ما يملكه، وإن كان هو وكل عليه، لكن لا يجوز له أن يستخدمه فيه. وإن أخذه بغير إذن صاحبه يعتبر هذا مختلس. إذا علموا، خلاص، إذا علموا يشاركونه في الإثم إذا وافقوا على ذلك، لأن هذا الذي يقول الحديث إذا علموا. نحن أظن قد تكلمنا في أول الدرس، قلنا ما دام يعلم يأثم، والذي لا يعلم يتورع، ينبغي له أن يتأكد. إذا عرف أن هذا الإنسان يتعامل بالربا وكذا فعليه أن يتوقع حتى لا يصيبه شيء من الربا. والله سبحانه وتعالى يقول وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قال وسمي آخذ المال آكلا ودافعه مؤكلا، لأن المقصود منه الآكل وهو أعظم مقصود منه الأكل وهو أعظم منافعه، يعني منافع التعامل وليس منافع الربا. لا يظن أن الأكل هو أعظم منافع الربا، لا، لأن الغرض من التجارة الأصل فيها أن الإنسان يقتات منها، ولما كان التعامل بالربا أيضا يدخل تحت هذا القصد، لذلك قال وهو أعظم منافعه، يعني منافع التعامل. وسببه إتلاف أكثر الأشياء، قوله وشاهديه، قال رواية أبي داود بالإفراد وشاهده يعني جنسه، والبيهقي وشاهديه أو شاهده على التردد. قوله وكاتبه فيه دليل على تحريم كتابة الربا إذا علم ذلك، وأن من يكتب مشارك للبائع والمشتري، لأنه معين على ذلك، ويندرج تحت قوله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال فلا يدخل في الوعيد. ومن جملة ما يدل على تحريم كتابة الربا وشهادته وتحليل الشهادة والكتابة في الوعيد وتحليل الشهادة والكتابة في غيره، قوله تعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، يعني أن الله أجاز للإنسان أن يكتب ويوثق الدين ويوثق البيوع، لكن استثني من ذلك توثيق بيوع الربا، فإن من يشارك في توثيقها يأثم. وكذلك رخص لنا الشارع في الشهادة على البيوع وعلى الدين، أما إذا كانت في الربا فلا يجوز لمؤمن يتقي الله أن يشهد على عقد ربا، فإن من شهد على عقد الربا شارك البائع والمشتري. نعم. إذا كان ماله يعني مصدره الوحيد هو الربا لا يجوز لك ذلك، لكن إذا كان ماله مختلط، عنده أموال يرابي بها وعنده أموال يبيع بها بيع صحيح وما إلى ذلك، فإن كنت متورعا لا تأكل، وإن أكلت لا شيء عليك. وحجتنا في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع اليهود، واليهود يتعاملون بالربا، واشترى منهم واستلف منهم، وتوفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي على أصوع اشتراها لبيته. فكونه يعلم أن هذا هؤلاء اليهود أموالهم مختلطة فيها الربا وغيره فهو دليل، لكن لو أن إنسانا تورع إذا عرف، وخصوصا من كان مستغنيا، فعليه أن يتورع، لأن الله تعالى أعظم من شأن الربا، وبين أن الوقوع في الربا فيه يعني عظيم. ولذلك الأولى لك والأتقى لك والأورع لك أن لا تأكل. هذه سفسطة يسمونها، هذا يسمى سفسطة، لأن المال لا يمكن أن يوصف مال أن عين المال حلال أو حرام، لأن الله تعالى علق بهذا المال أحكام شرعية. فكما أن المال الذي يؤخذ للزكاة الله يقول يربي الله الصدقات، قال في المال الذي يؤخذ ربا يمحق الله الربا. وأما دعوى أن العين المال يوصف، عين المال ما يوصف، لكن الأحكام الشرعية هي التي تصف المال وتقيده. فالمال هذا يقال هذا فيء، وهذه غنيمة، وهذه سرقة، وهذه مهر بغي، كله مال، ويوصف بما إيه؟ بما كان نتيجة أو متعلقا به. قال تعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وقوله صلى الله عليه وآله وقوله جل وعلا وقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، فأمر بالكتابة والإشهاد فيما أحله، وفهم منه تحريمهما فيما حرمه. قوله أشد من 36 زنية، قال يدل على أن معصية الربا من أشد المعاصي، لأن المعصية التي تعدل معصية الزنا التي هي في غاية الفظاعة والشناعة بمقدار العدد المذكور بل أشد منها، فكيف إذا وصفت بأنها مع الأم؟ قال بل أشد منها، لا شك أنها قد تجاوزت الحد في القبح، وأقبح منها استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم. ولهذا جعلها الشارع أربى الربا. إيش عندكم بعد ذلك؟ قال وبعد الرجل يتكلم بالكلمة التي لا يجد لها لذة ولا تزيد في ماله ولا جاهه، فيكون إثمه عند الله أشد من إثم من زنى 36 زنية. والمراد به الذي يتناول عرض أخيه المسلم، هذا ما لا يصنعه بنفسه عاقل. نسأل الله تعالى السلامة. آمين آمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.